زين حدد التاجر شئ له حصة، اذن كلهن حددهن الله عز وجل، وخلق الارض ووضع بيها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الارض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالارض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الارض. يعني الان لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا اسلامية افرض، لما تدخل تجي للمصارف، المصارف الان لما تدخل ليها افرض، عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الان اللي تتعامل بالربا، زين هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله او بطريقة الشيطان؟ طبعا بطريقة الشيطان، بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحدة. ثانيا لما تجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عندنا الان من الكسبة لما تجي لي تحاسب تقول له تعال بيعك وشراك التماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا، المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي، اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يمه بدكانه يعرف انها المعاملة خاضعة شوية لاصول شرعية؟ ابدا، ما اكو هذا الشيء اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسرة ضمن الاسرة، يعني انا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معاملة كيفية. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدكوم، تمام، الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانسان خليه كل ما يصير عند الناس، انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذه الاشكال اللي يقول واحد جوعان وواحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت يشكل. هذه وحدة. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلله القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل، الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث في أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندل بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفة، يأخذ من تعبه يأخذ من عرقه. لا يتصور أن الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا، هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها، يقول له ان كان لي رزق فسوف يأتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن الق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتشف، تقول ان كان لي رزق سوف يأتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تأسست مدرسة، كل يتوقف لا بد للإنسان أن يعمل. الإنسان ميسر للعمل، كل واحد مهيأ لأن يعمل، ولازم يأكل من عمله، مرة عمل فكري، مرة عمل اجتماعي، مرة عمل أخلاقي، مرة عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياة. إذن هذا الإشكال، أنه راح لما نعرف أن الله هو الذي قسم، يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أنه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول أنا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي، هو يودي لرزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكتسب حتى نأخذ نتيجة السعي، حتى نأخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الإنسان أن يحصل إطلاقا. ولهذا ألفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل وأكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. زين، ثمان أصناف، هالثمان أصناف ذولة صندوق الزكاة مورد ضمان إلهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بيشيء وأكو عمل يطلع برا، يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول أنا فقير ما عندي انطوني، في هالحالة الإسلام ما يعطي شيء، يقول له أنت غني، لأن الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة أنا غني بالفعل يعني عندي فلوس أقدر أروح للسوق أشتري أكل وأشتري ملابس، أنا غني بالفعل، ومرة لا، غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية وأكو شغل أقدر أشتغل وأحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الإسلام، يقول لي أنت غني عندك قابلية، ما أجي أعلمك على أن تبيع ماء وجهك، ما أجي أنزلك إلى أن تتحول إلى عالة على الناس، لا. من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل، لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا، هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا، عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فإذا في واقع الأمر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن أمر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة إذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل، هاي ثلاثة. رابعا، هذول اللي يقولون ان هذا المقطع يثبت لنا ان الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لان القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم له ان يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا، صور اكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا أعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، عندي هذا دف، أنا أضرب على هالدف وأحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وأنا أعرف أن الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي أعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتأثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، إن الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، أنت إنسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف الآن، أنت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي وسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، أنت تختار الطريق الموبوء. ها؟ واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث، يبيع خمرة واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس. هالأنماط المنحطة هذه ها؟ ومن التحاشيش له يذبح على عاتق القضاء والقدر. شغلي أنا شو أسوي؟ الله كاتب علي هذا. برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الإنسان هذا. بالعكس، الله طيب لا يريد للعباد إلا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، أشار إلى الحرام قال هذا حرام، وأشار إلى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال. التتيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر، لا مو شيء. الله عز وجل ما يكتب على الإنسان أن يرزق من الحرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. تيجي أنت تختار ها؟ والغريب والله أكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح إلى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، يأخذ بالليل أجور العربة بها خمرة، هذا أجر حرام أجور حرام، هالتعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل يأكل حرام. أنت بوسعك ليش تذب روحك بهذا؟ دروح أنت مثلا أكو فلاح تلقى يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف أن هذا صاحب العنب راح يأخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به. نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف أن هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو رأسا قال شيء حرام وهي هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له أسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني أوجد الأرضية الصالحة للحياة الطيبة. لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام، لا، لا تذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا، نبه لي شوي. زين، شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا أبين لك، هي ترى الرفع رفع تكويني ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ أوضح لك الآن. إحنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الآن الناس مختلفين بالأجساد، أكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالأشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي أكثر يشتغل أحسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم أكثر قابلية أكثر يشتغل أكثر من المحدود أيضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل أكثر من اللي عنده جسد ضعيف، وإذا اشتغل أكثر حصل أكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد ها، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه من بش مطلوبة ها؟ شون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس وواحد قاعد تحت الظلال في أتم نعمة؟ كيف توزعها للأعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للأعمال. المسألة اللي يصور أن العالم يوم من الأيام راح يكون متساوي هذا مخرب، هذا شايف لطيف زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، أكو نقاط إنسانية، يعني ما نخلي إنسان بحاجة إلى الأساسيات. تمام، نكفل الأساسيات، يعني الإنسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الأساسية، هذا تمام، الحد الأدنى اللي يكفل الإسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام، أن نجي نحاول أن نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى أن ما نخلي واحد يشتغل أو يتمدد على حساب الآخرين، هذا صحيح. نكفل للإنسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاسب، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدفن رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الأعمال تتوزع، أعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل إنسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت بالنسبة للإنسان. ايش يجي؟ يجي رحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الشيء اللي يدابع عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول. اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. ها؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ ويقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التأريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أن وصل الذروة به، يعني ما خلى عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير، اي حي من الاحياء تمر عليه احياء آل علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء آل جعفر، احياء آل عقيل. يقول الإمام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها رامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني يا لابرة لانها خالية ما فيها الا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي ايضا خالية، ولعل من اشجى البيوت بيت ام البنين. هذه المرأة كانت تتخذ اربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها باشجان ندبة، تقول لا تدعويني ويك ام البنين تذكريني بليوث العرين. كانت بنون ليعود عابم واليوم اصبحت ولا من بنين. اربعة مثل نسور الربع قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري يا كما اخبروا بان عباسا قطيع اليمين بعد هيهات الدهر بكم يعود. ارد نشيل رأس بكم ردود ترد جبوب بباب للزنود.
اوقفت الجارية على باب البيت قالت ويحكي لا تدعي امرأة تدخل علي، اغلب هذه النساء شامتات بقتل اخي الحسين، دعيني انا ومسبيات الطف حتى نجول جولة.
بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجارية انظري من على الباب. ذهبت ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين.
قالت ويحكي افتحي لها هي شريك كتنا في العزاء.
دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا. حجابتا واخاه وعباسا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لاغرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بحراء حقا كنت تخلو عابدا. ربا كريما واسع الإمداد.
Thank you. ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. اغتيال العلماء في إيران والرد المنتظر، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، اغتيال علماء في إيران والرد المنتظر. اغتالت عناصر إرهابية العالم النووي الإيراني محسن فخريزاد بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران. حسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فإن عملية الاغتيال تمت في مدينة أبسرد، حيث قام الإرهابيون بتفجير سيارة قبل إطلاق النار على سيارة فخريزاد. خلال هذا الاشتباك قتل عدد من المواطنين، أيضا ما زالت هوياته مجهولة. تقول المصادر أن بعض أقارب السيد فخريزادة كانوا برفقته. أما فيما يخص البيان الذي صدر من وزارة الدفاع الإيرانية، فنقرأ نص هذا البيان. قامت عناصر إرهابية مسلحة بعد ظهر اليوم الجمعة بالهجوم على سيارة السيد محسن فخريزادة، رئيس منظمة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإيرانية. وأثناء الشباك بين فريق حمايته والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخريزادة بجروح خطيرة ونقل إلى المشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه. استشهد هذا المدير الخدوم والعالم بعد سنوات من الجهود والنضال. وزارة الدفاع تهنئ وتعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني باستشهاد أحد مديريها الملتزمين وذوي الخبرة، رحم الله الشهيد العالم النووي الإيراني محسن فخري زاد. والتقارير لا زالت تتحدث عن أن أصابع الاتهام توجه إلى الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر. في العملية الإرهابية انفجرت أولا سيارة في ساحة الخليج الفارسي في مدينة أبسرد، وهي تقع في منطقة دماوند بالتحديد قرب العاصمة طهران، أثناء مرور مركبة العالم النووي الشهيد محسن فخريزادة. ومن ثم قام عنصر آخر بإطلاق النار على سيارة العالم النووي الإيراني. المراسلون من هناك أفادوا بشأن تفاصيل عملية اغتيال الشهيد محسن فخريزادة أن العملية الإرهابية وقعت في الساعة 2:30 بالتحديد من ظهر هذا اليوم، أو بعد منتصف ظهر هذا اليوم. في هذه العملية الإرهابية تم أولا تفجير شاحنة من طراز نيسان في ساحة الخليج الفارسي في المنطقة المذكورة، أثناء مرور مركبة العالم. ومن ثم قام عنصر آخر بإطلاق النار على سيارة العالم النووي الإيراني، والذي أدى إصابة أحد مرافقي الشهيد فخريزادة بأربع رصاصات، واستشهاد محسن فخريزادة بعد أن تم نقله إلى المشفى بطائرة مروحية وصلت إلى مكان العملية الإرهابية. أصدر وزير الخارجية دكتور محمد جواد ظريف بيانا دان فيه بشدة العمل الإرهابي الأعمى واغتيال الشهيد محسن فخريزادة، رئيس منظمة البحوث والتطوير بوزارة دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعز وزير الخارجية الإيراني قائد الثورة والشعب الإيراني العزيز وزملاء الشهيد وعائلته، وخاصة عائلة الشهيد، باستشهاد هذا العالم البارز والمدير الناجح. كما أكد الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد فريدون عباسي أن الشهيد محسن فخريزادة كان من كبار العلماء والمهندسين النوويين في البلاد. ما أود ذكره هنا أن اسم الشهيد محسن فخريزادة كواحد من 5 شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية. تم تصنيف السيد الشهيد فخريزادة باعتباره عالما أول في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهو المدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء في العام 2007 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، رحم الله الشهيد السعيد وغفر الله ذنبه، وكذلك للشهداء والشفاء للجرحى. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نترحم على روح الشهيد العالم النووي محسن فخري زادة بعد أن اغتالته يد الغدر الإرهابية ظهر هذا اليوم. نستمع في البداية إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخت الفاضلة مريم دولابي من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم في خالص العزاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استشهاد العالم الدكتور محسن فخري زادة ويد الغدر التي تمتد إلى الأدمغة العملاقة من حرس الثور ورجال الشهيد الحاج قاسم سليماني. الرد على اغتيال العالم زادة يجب أن لا يهمل، لأنه أصبح لدى الجمهورية حساب كبير مع إسرائيل وعملائها الأوغاد. مرة تقوم إسرائيل في ضرب مواقع إيرانية في سوريا، ومرة في عمق طهران، وماذا بعد؟ هذا لن نقبل به ولن نسمح به بعد الآن أن تطال يد الملوثة الصهيونية إلى قاداتنا وعلماؤنا. وأيضا لن ننسى أن إسرائيل هي من كان لها يد فيما حصل في مرفأ بيروت، وذهب العديد من الشهداء الأبرياء. إلى متى الصمت؟ لتعلم إسرائيل إننا لن نهدأ، وما زال الثأر للحاج قاسم سليماني قائم، وسوف ننتقم للشهداء جميعا. وليسمع إيدي كوهين ونتنياهو أن للشهيد قاسم سليماني رجال، سوف تقتلع جدار الحدود الفلسطينية متى ما دقت ساعة الصفر. وأتوجه في كل العزاء لعائلة الشهيد محسن زادة والسيد القائد علي الخامنئي، وسننتصر. وأقول للصهاينة مرة جديدة، إن بدأتم بدأنا. الثائرة الجنوبية مريم دولابي، جنوب لبنان، تحياتي إلى إذاعة طهران.
حياك الله بياتي. شكرا للأخت مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة، نشكرها جزيل الشكر، بارك الله بك. و أشكر الأخ محمد مهدي من صنعاء الذي أرسل إلينا مساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ندين بكل شدة اغتيال العلماء الإيرانيين، ومنهم العالم النووي محسن فخري زادة، وعلى أيدي العملاء هذه الأعمال المهزومين الذين يخافون من البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويخافون من التطور العلمي والتقني للجمهورية الإسلامية في إيران، فلا نامت أعين الجبناء.
الأخ العزيز والفاضل مطهر الأملحي من صعدة كتب يقول: ندين ونندد باغتيال العالم النووي السيد محسن زادة، وهذا دليل على خوفي من النظام الإيراني، لكن بإذن الله تعالى سيكشف القتل بقيادة إسرائيل، ولكن نقول اللهم ارحم الشهيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. حياك الله بياك وبارك الله بك أخي الكريم مطر الأملحي من صعدة على هذه المشاركة معنا. محمد عبد الكريم من القطيف أيضا أرسل مساهمة يقول فيها: نريد ردا قويا ساحقا يحرق تل أبيب، شباب حزب الله تحت رهن إشارة من السيد القائد على أتمل السعداد لذلك، ولعتاب على الحكومة بترك العلماء بلا فريق حماية يرافقهم، ولماذا لم يأخذ الدرس من الاغتيالات السابقة؟ الصهاينة ليس بالكفء للوصول للعمق الإيراني، لولا وجود خونة من الداخل ترصد تحركات العالم الشهيد. بالتأكيد هناك خونة وهناك مرتزقة وهناك عملاء وجواسيس في كل العالم، والجمهورية الإسلامية في إيران غير مستثنات عن هذه القاعدة الموجودة في كل زمان بل في كل مكان للأسف الشديد. الأخ العزيز أبو محمد مهدي من صنعاء يقول: يجب أن يكون الرد الإيراني أقوى مما يتخيله العداء، خاصة العدو الصهيوني الجبان. إن شاء الله يكون هناك رد على هذه العملية الجبانة، ولذلك عنونا هذا اللقاء باغتيال العلماء في إيران والرد المنتظر. نعم، شباب وأحرار محور المقاومة ينتظرون أن يكون هناك ردا على هذه الجريمة القذرة والبشعة. حقيقة هناك كلام سوف نحاول التوقف عنده ربما في الساعات القادمة والأيام القادمة. صحيفة دانا فايس الإسرائيلية تقول: جزء مهم من زيارة نتنياهو للسعودية قبل أيام مع محمد بن سلمان كان من أجل المسألة النووية الإيرانية والمصالح المشتركة في هذه القضية. مسؤول بمكتب نتنياهو يقول: نمتنع عن التعليق على هجوم استهداف عالم إيراني هذا اليوم. السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يدين بشدة اختيار رئيس مؤسسة التحقيقات بوزارة الدفاع الشهيد محسن فخري زادة في عملية إرهابية عمياء. السيد حسين دهقان مستشار الشؤون العسكرية والدفاعية بمكتب قائد الثورة الإسلامية يقول: الرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة سينزل كالصاعقة على القتلة. رئيس مجلس الشورى الإسلامي السيد محمد باقر قاليباف يؤكد أن الثأرة لدماء الشهيد محسن فخري زادة قادم لا محالة. السيد محمد جواد ظريف يقول: يؤكد أن اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة عمل جبان ويحمل مؤشرات جدية إلى دور الكيان الصهيوني. السيد ظريف يدعو المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لسياسته المزدوجة وإدانة إرهاب الدولة الذي استهدف العالم النووي الشهيد فخري زادة. ويؤكد السيد ظريف أن اغتيال العالم النووي السيد زادة فخري زادة عمل جبان ويحمل مؤشرات جدية إلى دور الكيان الإسرائيلي في هذه الجزئية بالتحديد. هناك كلام كثير يقال. يا إسرائيل هيوم عن الرئيس السابق لقسم الدراسات بالاستخبارات العسكرية أمان يقول: فقط إسرائيل والولايات المتحدة يستطيعان تنفيذ اغتيال فخري زادة. وإسرائيل هيوم عن الرئيس السابق يقول هذا الكلام: إذن يجب أن ننتظر الرد على هذه الجريمة. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يقول: انتقام صعب سيكون في انتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولة عن هذا الاغتيال. لن نتوانى الكلام لرئيس هيئة الأركان الإيرانية الآن: لن نتوانى عن مطاردة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال العالم محسن فخري زادة. إلى إيران لن تسكت على هذه الجريمة الإرهابية بالتأكيد، وسيكون الرد مزلزلا بإذنه تعالى. وكالة أنباء فارس أعلنت أن عملية اغتيال عالم محسن فخري زادة تخللها سماع دوي انفجار أعقبه إطلاق نار. وكما أوضحنا قبل قليل بتفاصيل هذه العملية التي أدت إلى استشهاد العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة. دكتور سيد هادي سيد أفقه الدبلوماسي الإيراني السابق معنا في هذه اللحظات. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ فتاح، أهلا وسهلا.
حقيقة أن نهنئكم فلا غرابة أن نهنئ الشهداء أو في الشهداء، وأن نعزيكم فلا غرابة أن نعزي أنفسنا أولا وإياكم في هذا المصاب الجلل. تفضل دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نهنئ ونعزي الأمة الإسلامية التي فقدت هامة علمية خدومة لصالح الجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة يعني مشاريع علمية فيما يتعلق بالموضوع النووي. وطبيعة هذه العملية حقيقة هي عملية إجرامية جبانة، فخوفا من مواجهة الجمهورية الإسلامية أو في داخل الجمهورية أو في خارجها على مساحات محور المقاومة يقومون بهذه العمليات الجبانة ويتبجحون بها من أننا قمنا باغتيال العالم الفلاني أو الشخصية العسكرية مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني بهذه الطريقة البشعة والمذمومة. فهذه العملية في الحقيقة كان يعني ثاني محاولة اغتيال بعد أن فشلت محاولة 2018 عندما ذكر نتنياهو مباشرة اسم هذا الشهيد الكبير، ولكن هذه العملية تمت اليوم بشكل مثل ما تفضلتم بتفاصيلها ولا أريد أن أعيد التفاصيل، ولكن يعني الارتدادات لهذه العملية أكيد ستكون مزلزلة، لأن يعني قال سماحة الإمام الخامنئي يحفظه الله إنه زمن أضرب وهرب قد ولى.
أكيد.
وخبرتنا الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت باغتيال الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني ورفع نضاله الشهيد أبو مهدي المهندس. ومباشرة بعد أيام قامت الجمهورية بتأديب الولايات المتحدة من خلال إطلاق أكثر من 11 صاروخ باليستي دك مواقع الأمريكيين في قاعدة عين الأسد الأمريكية في غرب العراق. فعملية الأمنية أستاذ فتاح الرد عليها هو ليس كالعمليات العسكرية،
صحيح،
تكون يعني معقدة بالمكان والزمان والأساليب والتوقيت والهدف، نوعية الهدف. كما قال اللواء السلامي قائد الحرس حرس الثورة الإسلامي، قال عندما يقومون بعملية أمنية ضدنا نحن نرد عليهم ولكن لا نصح عنها إلا أن هم يعترفوا بها ويقروا بها. فأكيد هذه العملية سوف لن يمضي عليها يعني زمنا طويلا، وإن شاء الله سيشهد العالم كيف ترد الجمهورية الإسلامية وهم سيعترفون بهذا الرد. إذن عملية جبانة وترتبط بالوقت الضائع الذي الآن يخوضه ترامب لإشعال الداخل الأمريكي من خلال عدم قبوله نتائج الانتخابات من جهة، وإشعال المنطقة من خلال اجتماع وزير خارجية بومبيو ومحمد بن سلمان ونتنياهو، واللي حقيقة هؤلاء الثلاثة يعني ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان الآن في حالة حرجة وحالة غرق، خصوصا بعد إعلان النتائج الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك نتنياهو الآن هو في حالة يعني لا يحسد عليها، فيريد أن يوجه صدمة ويخلط الأوراق، وربما يريد أن يغير وجه المنطقة لصالحه ويصرفه في الداخل الإسرائيلي وكذلك ترامب في الداخل الأمريكي.
طيب الآن هناك بعض الأخبار والتقارير تتحدث عن أن الملف الذي تمت مناقشته في نيوم بالتحديد قبل أيام بين نتنياهو وبومبيو ومحمد بن سلمان كان الملف النووي الإيراني، وإحدى النتائج هذا الاجتماع ربما هذا الاغتيال الذي حدث. دكتور محمد جواد ظريف حينما يذكر الكيان الإسرائيلي في كلامه وتعليقه حول هذا العمل الإرهابي الجبان، ماذا يعني ذلك؟ وهل يجب أن ننتظر ردا مباشرا على الكيان الإسرائيلي دكتور؟
يعني أستاذ فتاح أنا أعيد وأكرر أنه الرد على العمليات الأمنية عندما لم يتبنى الطرف المقابل بشكل مباشر، كذلك عندما تقوم يعني إشارة اليوم نتنياهو رئيس وزراء العدو الصهيوني قال قمت الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بنشاطات لا أستطيع الإصلاح عن كل نشاطاتي، فهذه كناية أبلغ من التصريح حقيقة، وخصوصا عندما ذكر اسم هذا العالم الشهيد بالاسم يعني ذكره، من أن أحد عمالقة الملف النووي النشاط النووي الإيراني هو الدكتور فخري زاده، عندما أعلن عن في برنامجه الكشف عن الملف النووي الإيراني في إحدى ندواته المتلفزة. فهو كان مرصود، وأنا قلت أنه كانت هناك عملية اغتيالية فاشلة قبل سنتين، وهذه المرة حقيقة قاموا بهذا الإجرام. ولكن أستاذ فتاح دعني أشير إلى نقطة هامة جدا.
تفضل.
يعني مهما كبر وعز علينا قطر الدم من هؤلاء التي حقيقة لا أستطيع أن أقيسها وأقارنها بهؤلاء الحكام المتغطرسون والحقيقة أو الإرهابيون، ولكن مع كل هذا ستبقى مسيرة التطور العلمي والتقني التي طالما حاول الأمريكي وحاول الأوروبي وحاول الصهيوني وحاول السعودي ومن لف لهم في الحقيقة منع مسيرة التطور العلمي المبهرة التي آخر نتاجاتها كانت إطلاق القمر الصناعي العسكري وهو الآن في مدار الأرض. هذا في الحقيقة يغض مضاجعهم، وإلا اغتيال كوكب من الشهداء قبل هؤلاء الشهيد محمد علي محمدي الشهيد الرضائي الشهيد جمشيد وما إلى ذلك لم تعيق يعني حقيقة عملية التطور النووي أو التطور الصاروخي. يعني بمجيء شخص أو بذهاب شخص لا تتغير ولا تتوقف ولا تتلكى أساسا، كما صرح السيد فريدون عباسي كان الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية من أنه هذه مسيرة وهذه دولة مؤسسات يعني لا تتأثر بمجيء شخص مهما كان حجمه وقيمته وحقيقة دوره. فمثلا الشهيد قاسم سليمان مع كل عظمته وحجمه وإنجازاته رأينا بحمد الله لم تتوقف مسيرة دعم محور المقاومة والعمليات التي تسمعون بين السنة والأخرى سواء في داخل الأراضي المحتلة في سوريا في اليمن أخيرا الضربة الموجعة التي وجهت إلى تأسيسات أرامكو النفطية. فالعملية مستمرة، دولة مؤسسات، هناك إرادة، ويجب أن ندفع الثمن. هذا ثمن كرامتنا سيد فتاح، هذا ثمن استقلالنا. وهنيئا له الآن التحق برفاقه الشهداء والآن يستقبلونه في الجنة، ولكن دورنا نحن لا يختل ولا يتعرقل والمسيرة لا تتلكأ بمثل هذه الشهادات، وإن شاء الله سيكون هناك ردا صاعقا ولا نسمح للأمريكي أو الصهيوني أن هو يبدأ اللعبة وهو يختمها، ربما هو يبدأها مثل ما حصل في اغتيال الشهيد سليماني، ولكن نحن ختمناها بضرب عن الأسد.
بارك الله بكم، الرحمة للشهداء. وكما تفضلتم فأن الجمهورية الإسلامية محور المقاومة سيمضي وهو ماض حقيقة في مسيرته في مواجهة المؤامرات للاستكبار العالمي للمنظمات الصهيونية الأمريكية لكل تلك الأصوات التي لا زالت تعادي الجمهورية الإسلامية، وسيمضي في مسيرته رغم قوافل الشهداء. دكتور سيد هادي سيد أفقاي دبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
حياكم الله. حياكم الله.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل، ونتقدم بالتعزية إلى الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا، وإلى الإمام القائد حفظه الله وأبعد الله عنه كل سوء. هنالك كلمة إلى هتلر يقول: هؤلاء الذين يتكلمون خلفك بالفعل فهم خلفك، أو الذين يخافون من المواجهة فيأتون غدرا. أن هؤلاء الذين تطاولت أيديهم على رجل كان مجاهد وأثنى عمره بخدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام، هؤلاء واهمين على أنهم يعتقدون أن القضية تتمحور حول شخوص، وإن كان عز علينا ذلك، ولكن القضية ليست حول شخوص، هذه فكر وهذا مبدأ وهذه أيديولوجية، وهذا ترتبط خدمتنا إلى الجمهورية الإسلامية إلى الإسلام بصورة عامة، يرتبط ارتباطا مفصلي ويتماهى فيه حتى الزمان والمكان. فنحن اليوم وجميعا نقدم ونقدم لا بمعنى أن القضية تقف عند شخوص، لا تقف عند شخوص، إنها هذه أيديولوجية، هذه حياتنا وحاضرنا مستقبلنا، ولكن هؤلاء الذين أخطأوا وتحاولوا على أنه كما يعبر القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله، فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وحقيقة لا أريد أن أخذ من وقتكم طويلا، أجدد عزائي للجمهورية الإسلامية وحفظ الله الباقين والعاملين. وهذه ليس بغريب وليست أول قارورة في الإسلام قد كسرت، وهذا طريقنا طريق ذات الشوكة، وهذه هي الضريبة، وعظم الله لنا ولكم الأجر. أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لكم أخوتي الأفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي أنفسنا ونعزي الجمهورية الإسلامية بذلك الفاجعة التي ألمت بجميع، ليس الإيرانيين فقط وإنما كل مسلمي العالم، لأن ارتكاب تلك الجريمة لا تختصر بدولة أو تختصر بشخص كالدكتور أو العالم النووي أستاذ محسن. هذا العمل الجبان الذي استهدف بؤرة من علم لها تاريخ لها معرفة في النووي، لأنه ليس بقليل وإنما إنسان يحدو بالسياسة يحدو بالفكر يحدو بالعلم، مدرسة علم عند العالم وليس عند الجمهورية، ولكن الجبناء يختالون الناس العظماء في الظلام وليس في النور، لأنهم يجعلوا من الظلام تخفي لأعمالهم الشريرة. وهذا أنا أستنكر هذا، وكل العالم يستنكر هذا العمل الجبان، لأنه عمل لا يليق إلا
إلا بالناس الذي لا تفهم معنى الحياة ويريدون طمس الحياة ويريدون طمس الأمة الإسلامية التي تتمثل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ كل علمائنا وكل أساتذتنا، لأن اليوم فاجعة أدمعت القلوب وجرحت القلوب. من الله أن يغمده في واسع جناته، لأنه عالم في قلوبنا يبقى، ليس أنه اختفى عن الدنيا ولكن يبقى في القلوب وعند ربه له مكانة خاصة مع الشهداء. ونقول لهم تخسؤون إذا قتلتوا هذا العالم العظيم، يبقى العلم وتبقى الجمهورية الإسلامية ذات علم وذات معرفة. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية ويخسئ الأمريكان ويخسئ الإسرائيليين على ذلك العمل الجبان. ونسأل من الله يحفظ الجمهورية ويشعر كل أمة محمد بحق محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الحسين الشريتني من العراق.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حق بنا في هذه اللحظات الدكتور رعد هادي أجبارة، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بياكم دكتور. ونحن نتحدث عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، والذي بات في ذمة الله. نتحدث عن وجود مؤشرات لوجود أصابع صهيونية في هذه الجريمة الإرهابية الغادرة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، سورة آل عمران الآية 169.
أحسنت.
اغتيال الدكتور محسن فخري زادة، وهو رجل ذو قامة كبيرة وهامة علمية معروفة، ورئيس مؤسسة التحقيقات والابتكار في وزارة الدفاع الإيرانية، يعتبر عملية إرهابية جبانة. والحقيقة أن الأصابع الصهيونية ما فتئت تتآمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهنالك خيوط قد توضحت لهذه الجريمة من خلال ما أراده الاستكبار العالمي وصنيعته إسرائيل اللقيطة في المنطقة من منع التقدم والتطور النووي الإيراني، والذي سبقه في الحقيقة اغتيال 4 من كبار علماء الطاقة النووية الإيرانية. في الحقيقة هذا الأمر يعتبر مؤشرا على الحقد الدفين الذي يتملك الكيان الصهيوني وأمريكا والدوائر الصهيونية من أي تطور لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإسلامية في مجال الطاقة النووية السلمية. ووجدنا ترامب الخاسر ذو الحظ العاثر، يعني يبدي فرحه وبهجته وسروره بهذه العملية الجبانة، ويعيد تغريدة الصحفي الإسرائيلي الصهيوني الحاقد واللئيم، وفرحه باغتيال هذا العالم المحترم.
لا بأس هنا دكتور أن نتوقف معكم عند الرد الإيراني المرتقب أو المنتظر. حتى الخارجية الإيرانية وحتى لسان الدبلوماسية الإيرانية تحدث عن الدكتور محمد جواد ظريف بالتحديد، تحدث عن الرد، وكذلك أشار إلى أصابع الكيان الصهيوني في هذه العملية الإجرامية. على ما يبدو أن هناك تنسيقات جرت قبل القيام بهذه العملية الجبانة، إن كان هناك من دور لهذه الدولة أو تلك، كل المؤشرات وأصابع الاتهام تتجه نحو الكيان الصهيوني. وإذا ما قلنا إسرائيل اليوم، يجب أن نذكر الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية أو الإمارات أيضا لا بأس أن تذكر هنا في الحوار والنقاش دائما باعتبارها دخلت في هذا المشروع الصهيوني لاستكبار الإمبريالي العالمي. تفضلوا.
عادة كل عملية جبانة يسبقها تنسيق ويسبقها خطة محكمة للانتقام من هذا المستهدف بالعملية. فالمستهدف في الحقيقة هو أستاذ من الطراز الأول وله أهمية فائقة وترافقه مجموعة حماية. يعني لم يكن الرجل شخص عادي ومجرد أستاذ أو مدير أو مثلا مسؤول في جهة عسكرية، وإنما هو رجل يعني له أهمية فائقة قيل أنها تناهز أهمية الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني. وهنالك اغتيالات عديدة يعني وقعت سابقا لهؤلاء العلماء. وبالمناسبة أن الآن هي ذكرى اغتيال العالم النووي شهرياري، وفخر زادة هو أستاذ شهرياري. يعني الرجل بهذا المستوى هو أستاذ العالم النووي الذي اغتالته الأصابع الصهيونية سابقا الشهيد شهرياري. وطبعا هذا الأمر لن يفت من عضد الجمهورية الإسلامية أبدا. فعمليات الاغتيال التي تجري لهؤلاء العلماء بالحقيقة اغتيال يعني ظاهري لجسدهم، ولكن المسيرة مستمرة، وفكرهم وأفكارهم وأعمالهم والتطور العلمي والإنجازات التي بالحقيقة توصلوا إليها تبقى موجودة ومحفوظة لدى زملائهم ولدى المؤسسة التي هم يعملون عليها. ولا أخفي عليكم أن يعني آخر المعلومات تقول بأن أحد المنفذين للعملية، وقد كانوا 4 أشخاص ويستقلون في الحقيقة عدة دراجات نارية، أحد المنفذين قد تم القبض عليه حيا.
صحيح.
وسوف يعني يتم أخذ المعلومات اللازمة منه عن الجهة التي أمرته والخيوط التي يرتبط بها. والشهيد في الحقيقة أصيب بالبداية ب يعني جروح عديدة، ولكن يبدو أن المجرمين قد لاحقوه في طريقه إلى المستشفى واستهدفوه بصليات من الرصاص، وهذا ما استدعى يعني مجيء طائرة هليكوبتر لي يعني نقله بشكل أسرع وبشكل أأمن إلى المستشفى التي بالحقيقة مكان العملية يبعد حوالي 60 كيلومتر من مركز العاصمة يعني في شرق طهران. وأن الرد على هذه الجريمة سينزل كالصاعقة على رؤوس الأعداء هذا شيء مؤكد ولا غبار عليه. وصحيح أن الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية قد دعا الاتحاد الأوروبي لاستنكار الإرهاب الحكومي الذي تقوم به، إرهاب الدولة الذي تقوم به هذه الجهات الحكومية وتمارس عملية القتل. لكن هذا الأمر لا ينفي أن من اليوم فصاعدا يعني لن يكون بأمان أي مسؤول صهيوني. أؤكد لكم